من النيران اليمنية. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى تفاصيل النشرة. ختم الرئيس الإيراني مسعود بزيشيان زيارة رسمية ليوم واحد إلى جمهورية أذربيجان، والتي أسفرت عن توقيع 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى إصدار بيان مشترك بين طهران وباكو. بزيشكيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأذربيجاني إلهام علييف، قال إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة، ونعمل على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاوننا في جميع القطاعات. كما ألقى بزيشكيان كلمة في الملتقى المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والأذربيجانيين، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة هناك. ارتفع عدد وفيات انفجار ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبية إيران إلى 70 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 1200 إصابة. وأشارت التحقيقات الأولية بشأن أسباب الانفجار إلى أن محتويات الحاويات المسببة للحادث تضمنت مواد قابلة للاشتعال تستخدم في المجالات الصحية والزراعية، مستوردة إلى البلاد بواسطة القطاع الخاص. كما لفتت التحقيقات إلى أن أحد الفرضيات المطروحة هي أن الشركات المستوردة سعت لتقليل التكاليف الجمركية من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن درجة خطورة المواد. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي في لبنان تشكل ركيزة أساسية في حماية الوطن وصون سيادته، مشددا على أن البلاد يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء شعبي نظمه الحزب حول الانتخابات البلدية، قال إن مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر ضرورة وطنية لا يمكن التغاضي عنها، وأن مستقبل لبنان لا يستقيم إلا بخيار المقاومة إلى جانب إعادة الإعمار وبناء الدولة القوية والعادلة. وأشار الشيخ قاسم إلى أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فيما لفت إلى أن أولويات نهضة لبنان واستقراره ونموه وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
كل العالم يشهدون أن لبنان التزم، المقاومة التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة. والله يا جماعة رقم ما ممكن أنه واحد يتحمله، يعني عادة واحد بيحكي عن خرق 2-10-3000 خرق. حتى أن فرنسا بنفسها منذ فترة أشارت إلى هذا الأمر وانتقدت، طبعا قامت الدنيا ولم تقعد في الكيان الإسرائيلي على فرنسا. أما أمريكا فهي متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات، لأن لها أهدافا تريد أن تحققها. كيف نواجه هذه الاعتداءات؟ كيف نواجه هذا الخرق المستمر؟ نحن سلمنا للدولة اللبنانية أن تكون هي المفاوض الأساسي، وهي المسلط على حماية البلد، وهي التي تستخدم الجيش اللبناني من أجل القيام بواجباته في جنوب نهر الليطاني وفي كل لبنان. نحن نعتبر أن الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين أمريكا وفرنسا، وكذلك على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية. على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم بسيط لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات، هذا أمر غير مقبول.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث نسف صباح اليوم مباني سكنية شمالية مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع انفجار ضخم غربي مدينة خان يونس. كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استشهدت طفلة إثر قصف إسرائيلي على منطقة خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية أن العالم يتفرج على الهواء مباشرة على إبادة تجري في قطاع غزة. اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط مقاتلة من طراز F-18 من على متن حاملة الطائرات ترومان في البحر الأحمر أثناء هروبها لتفادي نيران القوات اليمنية، مشيرة إلى أن سقوط الطائرة أدى إلى إصابة بحار. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت حاملة الطائرات ترومان وسفنا أمريكية أخرى بصواريخ ومسيرات ردا على استمرار العدوان الأمريكي. وهذه هي المرة الثانية التي تسقط فيها صنعاء طائرة حربية أمريكية من نوع F-18، إذ تم إسقاط الأولى في كانون الأول ديسمبر الماضي واعترفت بها الولايات المتحدة لاحقا. أفادت مصادر أعلام يمنية بأن غارات أمريكية استهدفت مديرية بني حشيش في العاصمة، كما استهدفت منطقة براش شرقية جبل نقم شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. كذلك أفاد الإعلام اليمني بأن العدوان الأمريكي شن غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر في مديرية سحار في صعدة شمالية البلاد. بدورها قالت وزارة الصحة في حكومة صنعاء إن حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بن الحارث بالعاصمة ارتفعت إلى 12 شهيدا، بينهم نساء وأطفال وأربعة مصابين. وأخيرا أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جماعية راح ضحيتها عدد من الأشخاص بينهم أطفال جنوبية مدينة أم درمان غربية العاصمة الخرطوم. وأوضحت الشبكة أن قوات الدعم السريع نفذت عملية تصفية ميدانية لواحد وثلاثين شخصا بينهم أطفال بتهمة الانتماء إلى الجيش، مؤكدة أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. بزشكيان يختتم زيارته إلى جمهورية أذربيجان بتوقيع 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة صمام أمان لبنان وفلسطين، ومواجهة العدوان واجب وطني. وأمريكا تعترف بسقوط مقاتلة F-18 بالبحر الأحمر أثناء هروبها من النيران اليمنية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، نتقدم إليكم بأطيب التهاني وأجمل التبركات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا زيارتها وشفاعتها. يوم جميل أتمناه لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لاستعراضنا لهذا اليوم. آيات وأسرار في الساعة 9:13، الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 9:32، يليه أخت الرضا عليه السلام. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وعلى مدى 50 دقيقة. نقدم لكم تلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم في الساعة 12 تماما، ونستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. نهج الحياة في الساعة 12:22 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. فقه الصلاة في الساعة 12:36 يليه الكتاب الصوتي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونجدد اللقاء بكم عبر هذه المحطة الأخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي آيات وأسرار.
آملين أن تقضوا معنا دقائق ملؤها كل ما هو ممتع ومفيد في حلقتنا هذه التي خصصناها لأسلوب بلاغي آخر من أساليب القرآن الكريم، ألا وهو أسلوب الذكر والحذف. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، يمثل أسلوب الحذف والذكر ظاهرة لغوية نجدها في الكثير من اللغات، ولكنها أكثر تفصيلا وأشد اهتماما بها في اللغة العربية، وخاصة الحذف الذي يعتبر نوعا من الإيجاز والاستغناء عن فضول الكلام والتعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. فما هو سر الحذف والذكر واقترانهما يا ترى، رغم أنهما يبدوان متناقضين في الظاهر؟
جوابا على ذلك أعزائنا، لابد أن ندرك أن المقام والموقف والحالة التي عليها المتكلم أو المخاطب أو نوع الكلام يؤثر في ذلك إلى حد كبير. فليست البلاغة هي في مطلق الإيجاز ولا مطلق الإطناب أو الذكر، بل هي استخدام كل نوع في موقعه الذي يتطلبه.
نعم، ويعد الحذف من الأساليب البالغة الدقة في اللغة العربية، حتى سماه العالم اللغوي المعروف ابن جني شجاعة العربية، وقد لا تظهر دلالة الحذف في اللغات الأخرى كما تظهر في العربية. ومن خلال التتبع نجد أن المحذوفات في اللغة العربية عموما وآيات القرآن الكريم بشكل خاص كثيرة، ولكننا يمكن أن نجملها في بعض الكلمات التي يطالها الحذف، من مثل الحرف والكلمة والجملة، وهو
ما نراه بالنسبة إلى الحرف في قوله تعالى عن موسى عليه السلام:
قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فنجد الياء محذوفة في نبغ دون مسوغ نحويا ولا صرفي كالجازم، فما السر وراء حذفها إذن؟ يقول بعض المفسرين أعزائي الكرام إن سبب الحذف هو التخفيف، لكننا يمكن أن نقول زيادة على ذلك إن الحذف هنا مصور للواقع، فموسى عليه السلام كان متشوقا للعلامة التي يعرف بها مكان الخضر وهي فقدان الحوت، فلما سأل غلامه عن السمكة التي أعدها لغدائه ذكر له أنها خرجت من المكتل أو السلة ودخلت في الماء، ففرح عليه السلام لذلك فقام مسرعا للمكان الذي فقدت فيه السمكة، فلربما أراد القرآن أن يصور لنا هذه العجلة والخفة في الحركة من خلال إسقاط الحرف الذي قد يتسبب في إطالة الكلام وثقله، والله أعلم.
نعم، وقال تبارك وتعالى في مشهد آخر: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فنجد هنا سقوط التاء من استطاعوا الأولى دون الثانية استطاعوا، وذلك لأن ظهور الجدار وتسوره أسهل من نقبه، فجيء مع الأسهل بالكلمات ذات الحروف الأقل استطاعوا، وجيء مع الأصعب بالكلمات ذات الحروف الأكثر تمشيا مع القاعدة البلاغية القائلة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فسبحانك اللهم على هذا الإعجاز البلاغي وهذه الحسابات الدقيقة في الكلام التي يقف العقل إزاءها متحيرا عاجزا عن الإتيان بمثلها.
أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل، نحييكم ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم أستاذ سعدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا دكتور. في لقائنا لهذا اليوم تحدثنا عن أسلوب الحذف والذكر في علمي النحو والبلاغة والخصوصية التي تميزت بها اللغة العربية في هذا المجال، ما هو رأيكم في هذا الموضوع وهل هناك من إضافة وتتمة لحوارنا لهذا اليوم؟
نعم، في الحقيقة أسلوب الحذف والذكر أو إن شئت قلت الذكر والحذف، نعم، لأن الأصل في اللغة العربية هو الذكر
والحذف. نعم
نعم، إلا إذا اقتضى الأمر اقتضت بعض المسوغات أن نحذف شيئا من الجملة أو من النص. فالأصل هو ذكر الكلمات والجمل والحروف في اللغة. وفي الحقيقة أولا نتحدث عن ظاهرة الحذف في اللغة العربية في البداية وفي القرآن الكريم بشكل عام، نلاحظ أن الحذف في الحقيقة في اللغة العربية هو نوع من الإيجاز، يعني يدرس في علم البلاغة باعتباره نوعا من الإيجاز والاختصار في اللغة العربية التي تميل إلى مثل هذه الأساليب، حتى أن هناك نوعا من الإيجاز يسمى بإيجاز الحذف في علم البلاغة. وإذا أردنا أن نعرف الحذف قلنا أن الحذف كما ورد في معاجم اللغة هو جاء بمعنى القطع وبمعنى الإسقاط، فإذا حذفنا الشيء، إذا قلنا أننا حذفنا شيئا فهذا يعني أننا أسقطناه، وهكذا فإن الحذف في اللغة العربية يعني إسقاط بعض الأجزاء، جزء واحد أو عدد من الأجزاء من الجملة. قد يكون هذا الحذف على شكل إسقاط بعض الحروف، وقد يكون على شكل إسقاط بعض الكلمات، وقد يكون على شكل إسقاط جملة أو عدة جمل، كما سنرى ذلك في الشواهد التي سنأتي بها من القرآن الكريم. في الحقيقة هناك العديد من الدواعي والأسباب التي تدعو إلى استخدام هذا الأسلوب، وهو أسلوب الحذف في اللغة عموما وفي اللغة العربية بشكل خاص، ومنها يعني كثرة الاستعمال. بعض الكلمات أو بعض الحروف والجمل تتكرر كثيرا في الاستعمال، في استعمال اللغة يعني بشكل عام.
نعم.
من مثل قولنا مثلا الجارة قبل الدار. هنا إذا دققنا في هذه الجملة نلاحظ أن هنالك حذفا جرى في هذه الجملة، وهو عبارة عن إسقاط فعل لأكمله من هذه الجملة. فعندما نقول الجارة قبل الدار يعني كأننا قلنا اختر أو تخير الجارة قبل الدار. فنتيجة لكثرة الاستعمال حذفنا هذا الفعل، لأنه مفهوم من قبل المخاطب، وقد يكون الحذف لداع آخر وهو طول الكلام. يعني إذا شعرنا عندما نتكلم بأن كلامنا سوف يطول وكانت هناك دلالة على الحذف، يعني أردنا أن نحذف شيئا من هذه الجملة وكانت هناك قرينة تدل على المحذوف، فإننا نعمد إلى استخدام هذا الأسلوب. وهذا الأسلوب شائع في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى كما نرى في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. شائع في الجمل الشرطية، يعني عادة بعض الجمل الشرطية يحذف منها الله سبحانه وتعالى جواب الشرط. هنا لا يوجد جواب شرط، وإنما جواب الشرط هو مفهوم من سياق الكلام.
نعم. كما نقول يعني خير الكلام ما قل ودل.
نعم. يعني عندما يقول الله إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم إلى آخره، فإننا نتوقع الجواب، لكن الجواب غير موجود. والتقدير هو أعرضوا.
نعم. طيب سؤالنا الثاني من حضرتك دكتور سعدي، من المعلوم أن الأصل في اللغة العربية كما تفضلت هو يعني الذكر، وأن الحذف يجب أن يعمل به في حالة وجود مسوغات وقرائن تدل على ما حذفنا. ما هي تلك المسوغات والقرائن التي تفضلت عنها؟ وأيضا هل يعتبر الحذف نوعا من الإيجاز فيما يعد الذكر شكلا من أشكال الأطناب؟
نعم، هو في الحقيقة كما ذكرنا الحذف يعني يعتبر نوعا من الإيجاز ونوعا من الاختصار، ولكن هناك شرط، وهذا الشرط هو أن توجد دليلة أو يعني قرينة تدل على الشيء الذي قمنا بحذفه، بحيث أن المخاطب يعني يدرك ويعني يستنتج الشيء المحذوف. هناك الكثير من الدواعي التي تدعو إلى الحذف. نذكر أولا الحذف، ومنها يعني إذا أردنا أن نخفي شيئا عن غير المخاطب.
نعم.
عن غير، يعني إذا كان هناك مثلا أكثر من شخص موجودين أثناء الكلام وأردنا أن نخفي الأمر عن المخاطب الآخر الموجود، فنستعمل مثلا الفعل وحده دون أن نذكر الفاعل. مثلا نقول أقبل، ولا نذكر، من لا نقول أقبل فلان أو أقبل علي مثلا، إذا أردنا أن نخفي الأمر عن غير المخاطب. وهناك داع آخر وهو ضيق المقام.
نعم.
وضيق الفرصة، كما يقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. فهنا عمد الشاعر إلى أسلوب الحذف فقال عليل، والتقدير هو أنا عليل.
نعم.
وقال سهر دائم وحزن طويل، والتقدير هو حالي.
نعم.
سهر دائم وحزن طويل، لأن المقام يعني مثلا الشخص الذي يتكلم يعاني من المرض، فلا يعني من باب التوجع لا يستطيع أن يأتي بالكلام كله. وهنالك مثلا يعني الخوف من فوات الفرصة، مثلا إذا كان هناك مثلا صياد يقوم بعملية الصيد، فيعني إذا مثلا أراد الشخص أن يخبره بأن هناك صيدا موجودا فيقول مثلا فرضا يقول غزال غزال، فلا يقول الجملة بشكل كامل، لأن قول الجملة بشكل كامل سيقتضي التطويل وسيقتضي أن مثلا يهرب الصيد.
نعم.
فيكتفي بذكر كلمة واحدة. وهناك أيضا مسوغات أخرى للحذف، كان هناك قاعدة تقول التعميم باختصار، يعني نأتي ببعض الأفعال من دون أن نذكر المفعول.
دكتور حقيقة يعني الحديث شيق جدا حول موضوع الحذف والذكر، لكن مخرج البرنامج يشير بأن وقتنا انتهى.
نعم صحيح،
إن شاء الله نكمل
إن شاء الله سوف نكمل هذا الحديث الشيق كما تفضلتم في الحلقة القادمة، لأن نذكر يعني دواعي أخرى للحذف وللذكر بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
حياكم الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. قد يتجلى الحذف في القرآن الكريم في الاستغناء عن الكلمة، وعموما فإن الكلمات المحذوفة كثيرة في اللغة، فقد يحذف المبتدأ وقد يحذف الخبر وقد يطال الحذف المفعول وقد تغيب الصفة وقد يستبعد الحال وغير ذلك. فمن أمثلة حذف المبتدأ قول الله تبارك وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
نعم أعزائي الأفاضل، فكلمة عجوز خبر المبتدأ المحذوف وتقديره أنا عجوز عقيم، لكن حذف المبتدأ لضيق المقام عن إكثار الكلام بسبب الفرح، فزوجة إبراهيم عليه السلام لم تكن تتوقع أبدا البشارة بالولد، فلما سمعت ذلك من الضيوف الذين قدموا على إبراهيم أي الملائكة ضربت بيديها على وجهها إظهارا للاستغراب وإمعانا في الاندهاش، فقالت عجوز. فطوت المبتدأ لأنها أرادت أن تذكر لهم سبب استغرابها ولا حاجة لإيراد المبتدأ لوجودها أمامهم، فقالت مباشرة عجوز دون أنا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من الآيات والأسرار لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم،
حتى نلتقيكم من جديد لنتابع موضوع الذكر والحذف وبلاغته في القرآن الكريم إن شاء الله. تقبلوا منا أجمل المنى وأطيب التحايا، وإلى الملتقى بإذن الله.
إلى اللقاء، حياكم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كريم يحب الكرم. إن الله كريم، الله عز وجل من صفاته الكرم، وليس للبخل في ساحته أي مجال. الله تعالى كما يقولون هو دائم الفيض، لا انقطاع لفيضه، وهذه الصفة هي صفة كمال من صفات الكمال. الله عز وجل يحب الكمال، الله هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، فمن أجل ذلك يحب أن يرى عبده كاملا، أو قل يحب أن يرى عبده متشبها به، متخلقا بأخلاقه، ومتكملا بالكمالات التي في ذاته الكريمة. ولهذا ورد: تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، يعني كل صفات الخير وصفات الكمال التي اتصفت بها الذات الإلهية حاولوا أن تتصفوا بها، طبعا كل بقدره. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا لا ريب فيه. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يتصف بصفات ربه بالمقدار اللي يتمكن منها، مقدار الإمكان كما يقولون، لأن الله عز وجل كما قلنا هو الكمال ويحب الكمال، فيحب من عبده أن يتصف بصفات الكمال. من جملة هذه الصفات الكرم، الله كريم، الله تعالى هو أكرم الأكرمين، لا انقطاع لجوده وكرمه. لهذا يحب من الإنسان أن يتصف بالكرم. إن الله كريم يحب الكرم. حبه للكرماء حب كبير، والروايات الشريفة الحقيقة الواردة في هذا المعنى كثيرة. مثلا الرواية المعروفة: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فهذه الرواية تقول بأن من جملة الأمور التي تجعل العبد قريبا وحبيبا لله تعالى أن يتصف الإنسان بصفة الكرم. طبعا الكرم هو سجية أيها الإخوة الكرام، الكرم طبيعة في نفس الإنسان، كما أن البخل أيضا طبيعة. بعض الناس ربما مر من المرات مثل ما يقولون يعني فلتة يكرم لإنسان منها، هذا لا يسمى كريما. والله عز وجل هم ما ينظر إلى مقدار العطية وحجم العطية، وإنما ينظر إلى الملكة، ينظر إلى الروحية، ينظر إلى نفسية الإنسان. الكرم اللي يحبه الباري عز وجل هو أن يملك الإنسان روحية الكرم، أن يكون صاحب نفس كريمة وليس صاحب نفس بخيلة. المهم، هذا الكرم هو خصلة كريمة، هو صفة إلهية، الله عز وجل يحبها حبا لا مثيل له. نسأله تعالى أن يقينا شح أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري.
أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار، لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري.
السلام على سليلة الدوحة النبوية المطهرة وغصن الشجرة العلوية المباركة، بنت الإمام وأخت الإمام وعمة الإمام، الطهرة الطاهرة العابدة العالمة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن معظم أهل البيت عليهم السلام وكذا ذراريهم قد تباعدت قبورهم عن موطنهم وموطن جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتناثرت مثل نجوم السماء في بقاع الأرض وفي الديار النائية عن مهبط الوحي، وذلك لما تكبدوا في حياتهم من مآسي التشريد والإيذاء والإبعاد والسجون والقتل.
وكان من تلك القبور الطاهرة وقد بعدت عن الوطن الأم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر مولاتنا فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام، حيث مرقدها الزاكي في مدينة قم المقدسة مهبط الأملاك، يحفه الزائرون الموالون القادمون من أرجاء العالم، يستلهمون من أجوائه الروحانية وآفاقه النورانية معاني سامية وذكريات تحيي القلوب من خلال زيارة هذه المرأة الطاهرة حفيدة أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما. وكانت قد رحلت في قافلة الشوق والحنين إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وقد أحضره المأمون العباسي إلى مرو بخراسان في أرض طوس ليبعده عن الموالين والمحبين وعن قبر جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
فطوت السيدة فاطمة المعروفة بلقب المعصومة عليها السلام مسافات شاسعة بعيدة المدى لتلقى أخاها الرضا عليه السلام بعد أن استبد بقلبها ألم الفراق، لكن أجلها حال دون ذلك اللقاء المأمول، فعاجت على مدينة قم لتحل فيها ضيفا مكرما ثم ليكون فيها مرقدها الطاهر، فتكون تلك البلدة عش آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ومأوى الشيعة وحقل العلم والمزار التي تحن إليه القلوب من أرجاء الدنيا.
إخوتنا الأعزة، فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي التي قامت بها مدينة قم المقدسة التي
تشرئب لها الأعناق وتشخص الأبصار من أنحاء العالم. تلك المرأة المكرمة هي بنت الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن السبط أبي عبد الله الحسين ابن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
والإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام أشهر من أن يعرف، هذا أبوها الطيب الذي عرف بأنه وصي الأبرار وإمام الأخيار ومستودع الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار والضراعات المتصلة، ذاك هو الأب الطيب لفاطمة المعصومة. فمن هي يا ترى أمها؟ لنتعرف عليها بعد هذه الوقفة القصيرة.
إخوتنا الأفاضل، روى الشيخ الصدوق في كتابه الفاخر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن الإمام الكاظم عليه السلام قال لهشام بن أحمد: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قال: لا. فقال عليه السلام: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. قال هشام: فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل من أهل المغرب ومعه رقيق، أي عبيد وإماء، فعرض ما عنده من الجواري إلا واحدة ادعى أنها مريضة. فانصرف الإمام الكاظم عليه السلام وبعث هشاما من الغد إلى الرجل المغربي قائلا له: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال كذا وكذا فقل قد أخذتها. قال هشام: فأتيته قلت له: كم غايتك فيها؟ قال: ما أريد أن أنقصها من كذا. قلت: قد أخذتها. فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: من نقبائهم. قال: أريد أكثر، فإني أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي. فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كانت أم فاطمة المعصومة بكرا حين اشتراها هشام للإمام الكاظم عليه السلام، وكان لها عدة أسماء، منها نجمة وتكتم، وقد اشتراها ابتداء لأمه حميدة المصفات لتخدمها، وكانت تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. فماذا كان من أمر حميدة وتكتم بعد ذلك؟
روت حميدة المصفات والدة الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها منها خير أهل الأرض. فقالت حميدة لابنها موسى الكاظم عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، وقد أحبتها لك.
وتزوجها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكان لما أتى بها من الرق أن أخبر أصحابه أنه ما اشتراها إلا بأمر من الله عز وجل، وقال: بين أنا نائم إذ أتاني جدي رسول الله وأبي عليهما السلام ومعهما شقة حرير، فنشرها فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية، فقال: يا موسى، ليكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده.
أجل مستمعين الكرام، فولدت تكتم الإمام علي الرضا سلام الله عليه. وفي ذلك يقول الشاعر: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. ثم ولدت تكتم رضوان الله تعالى عليها بعد ذلك مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فهي أخت الإمام الرضا عليه السلام وشقيقته من أمه وأبيه.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من برنامج أخت الرضا عليه السلام نقدم لحضراتكم لقاء الحاج باقري مع سماحة السيد حسن الكشميري، ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة سيد حسن الكشميري، سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله.
سماحة السيد، فيما يرتبط بقضية المشاهد المشرفة لأولياء الله تبارك وتعالى، للأئمة المعصومين، لأبناء الأئمة، للصالحين، ما هي أسرار هذا التشتت إن صح التعبير في مراقدهم عليهم السلام؟ ما هي أسرار هذه الحالة من التوجه إلى هذه المراقد؟ بالطبع من ضمن مراقدهم مراقد السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم اجمعين.
طبعا هناك أسرار نحن قد ندركها، وهناك أسرار قد لا ندركها وتدرك مستقبلا، ولكن في مقدمة هذه الأسرار هو أن تعدد هذه المشاهد أو تشتتها له عدة مدلول. أولا، كتعويض من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت في الدنيا أن جعلهم ملجأ لعامة الناس حتى ربما لخصومهم، ونشاهد تشتت أو انتشار هذه المشاهد في الكهوف وفي الجبال وفي الأودية وفي زوايا عديدة من الأرض، أصبحت هي بمثابة المشاعل والملجأ وبمراكز للمعرفة. فأينما وجد مشهد لأهل البيت توجد هناك رائحة القداسة والعالم الروحي وعالم المعرفة وعالم الارتباط بالآخرة وبالدعاء وبالنجوى، وهذه هي جزء من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى المؤمنين بالذات، إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذه المشاهد حجة على عباده. من الأسرار الهادف الذي نلاحظها لتعدد هذه المشاهد أنها هي في الواقع يعني أسباب لارتباط العباد مع الله سبحانه وتعالى. فأينما وجد مشهد لهذه المشاهد تجد هناك دعاء وتجد هناك ترديدا لكلمة الله سبحانه وتعالى، وترى هناك روحا منتشرة لثقافة الله ولثقافة أهل البيت.
سماحة السيد، في الواقع أنتم أشرتم إلى إحدى البركات الأساسية والمحورية من هذه المراقد، هل في الواقع يمكن القول بأن هنالك تخطيط من الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بهذا الجانب؟
على كل العمليا هذا ملموس. أن تعدد هذه المشاهد هي نعمة من النعم الكبرى على العباد فعلا.
فيما يرتبط بحرم السيدة المعصومة، ولو إشارة إجمالية في حدود الدقيقة والدقيقتين، آثار فيما يرتبط بحفظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في هذه البقعة.
تعلمون بأن بقعة قم أو هذه المنطقة سبق الحديث عنها مرارا من عديد من الأئمة، والملفت في الأمر أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث عن هذه البقعة قبل أن يولد الإمام موسى بن جعفر وتولد ابنته فاطمة. فالذي يبدو أن هذه البقعة من البقاع التي أشير إليها، وكما أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما يعدد مثلا إن لأمير المؤمنين حرما، إن لرسول الله حرما، إن لله حرما، ثم ينتهي الإمام بأبيه وأمي إلى قوله وإن لنا حرما وهي بلدة قم وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، ثم يعقب الإمام فمن زارها وجبت له الجنة والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
سماحة السيد حسن الكشميري، شكرا جزيلا،
حياكم الله، أسألكم الدعاء.
وما أكثر الكرامات التي أظهرها الله تبارك وتعالى لهذه العلوية المظلومة وشهدها زوار مرقدها طوال القرون التي عقبت استشهادها وإلى يومنا هذا.
وقد دونت كثير من هذه الكرامات في كتب مطبوعة أو في المجلات والسجل الخاص بذلك في مرقدها المبارك، ولا شك بأن ما خفي منها أكثر وأكثر.
وقد اخترنا الكرامة لهذه السيدة المتخلقة بخلق جدها الرؤوف بالمؤمنين صلى الله عليه وآله، نقلها الشيخ أكبر مهدي بور في كتابه المطبوع في الفارسية عن كراماتها سلام الله عليها.
والكرامة منقولة عن المرجع الجليل آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه أنه قال: أرقت ليلة من ليالي الشتاء القارس، ففكرت في الذهاب إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة لزيارتها، لكنني فطنت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا وأبواب الصحن مقفلة في هذه الساعة، فعدت أحاول النوم واضعا يدي تحت رأسي لكي لا أستغرق في نوم عميق، فشاهدت في عالم الرؤيا السيدة المعصومة سلام الله عليها وهي تهتف بي: قم وتعال إلى الحرم، أدرك زواري الواقفين خلف أبواب الصحن فقد آذتهم شدة البرد.
وتابع آية الله المرعشي حديثه قائلا: ناثت فورا وارتديت ملابسي على عجل وأسرعت إلى الصحن الشريف، فشاهدت هناك مجموعة من الزوار الباكستانيين وهم يرتدون ملابسهم المحلية الخاصة بهم والتي تناسب حر بلدهم، كانوا يرتجفون من البرد عند الباب، فطرقت الباب وناديت الخدام فعرفني أحدهم وهو الحاج حبيب، ففتح الباب فوردت الصحن مع أولئك الزوار الذين هرعوا لزيارة سيدتنا فاطمة الرؤوفة. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
بدايتي همزة في أحمد الكالم والياء في آخر مهدي مبتتمي أوقفت حبي لآب للبيت من قدمي مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم الحق منهم إليهم فيهم وبه هذا الذي قاله لي طائر الحكم أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
يا حول عيني فيضا من سنى السور من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
هذا النبي احتواني طيلة الزمن وصدره بانشراح تجري أحضنني أما علي فحدث عن هوى وجوان هويتي وانتماء روحي للوطني وثغر أمي تحلى باسم فاطمة إذا أتى في صفاء موعد لبني نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني وآخر لحسين سيد السفن
يا حول عيني
فيضا. العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يختتم زيارته إلى جمهورية أذربيجان بتوقيع 7 مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة صمام أمان لبنان وفلسطين ومواجهة العدوان واجب وطني. وأمريكا تعترف بسقوط مقاتلة F-18 بالبحر الأحمر أثناء هروبها من النيران اليمنية.